محمد وآل الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال قدس سره: وما أوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا ولو كانت نافية، ما زال الكلام في مناقشة المصنف لمقدمات دليل الانسداد. المصنف ذكر أكثر من مناقشة، المناقشة الأولى كانت في أولى مقدمات دليل الانسداد، وذكر المصنف أن العلم الإجمالي منحل وليس باقيا على حاله، والنتيجة هي لزوم الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي الصغير في دائرة الأخبار المدونة في الكتب المعتبرة. هذا الاحتياط لا يلزم منه العسر والحرج ولا اختلال النظام، فلا مانع من الالتزام بذلك. وحينئذ هذا امتثال علمي، امتثال علمي للتكاليف المعلومة بالإجمال، فلا تصل النوبة إلى الامتثال الظني. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية في المقدمة الثانية. المقدمة الثانية هي انسداد باب العلم والعلمي. تقدم من المصنف أن هذه المناقشة ليست تامة، وأن باب العلم لو سلم انسداده نسلم انسداد باب العلم في مثل زماننا، ولكن باب العلمي ليس منسدا، وذلك لقيام الدليل على حجية خبر الثقة. وخبر الثقة بحمد الله تعالى واف بمعظم أبواب الفقه وتفصيلاته، وحينئذ بعد لا تصل النوبة إلى تمامية المقدمات. دليل الانسداد، دليل الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة تعني وجود علمي، تعني وجود ظن معتبر قام على كثير من الأحكام الشرعية، خصوصا مع ضميمة ما علم تفصيلا من الأحكام الشرعية. إذا ضمينا المعلوم تفصيلا من الأحكام إلى المعلوم بخبر الثقة، هذا يكون وافيا بمعظم الفقه، وحينئذ لا نسلم انسداد باب العلمي، لا نسلم المقدمة الثانية. المقدمة الرابعة أيضا هي موضع نقاش، شوي التفتوا للمقدمة الرابعة. المقدمة الرابعة موضع نقاش أيضا. شنو كانت المقدمة الرابعة؟ المقدمة الرابعة هي وجود طرق ثلاثة منسدة، هكذا يدعي المستدل، يقول لا يمكن سلوك طريق الاحتياط، كما لا يمكن إجراء الأصول العملية في جميع المسائل، كما لا يمكن الرجوع إلى الفقيه العالم بالمسألة. المصنف وافق المستدل في الطريق الثالث، وافق وأن لا يجوز الرجوع إلى العالم الانفتاحي، لأن ذلك من رجوع العالم إلى الجاهل. هذا اتقدم. ولكن بالنسبة إلى الأصول العملية، المصنف قال لا مانع من الرجوع إلى الأصول العملية في جميع المسائل مطلقا، سواء كانت أصول عملية نافية أو أصول عملية مثبتة للتكليف، وذلك لوجود المقتضي وارتفاع المانع. المقتضي لإجراء الأصول في المسائل، في جميع المسائل، في جميع أطراف العلم الإجمالي، المقتضي موجود. شنو المقتضي؟ بيّن سابقا، قال حكم العقل وعموم النقل. حكم العقل شامل لما نحن فيه، والنقل عام أيضا. كيف النقل عام؟ النقل عام بعد أن رفع مشكلة التناقض، قال لا تنافي ولا تناقض بين صدر دليل الاستصحاب وبين دليل، هذا انفرغنا منه. وأما عدم المانع، هنا الكلام، عدم المانع هو قال الموانع المتصورة المذكورة سابقا هاي جميعا ترتفع بانحلال العلم الإجمالي. إذا انحل العلم الإجمالي ترتفع جميع الموانع، الموانع العقلية والموانع الشرعية. إذا انحل العلم الإجمالي، كيف ينحل العلم الإجمالي؟ قال ينحل العلم الإجمالي بموارد جريان الأصول المثبتة للتكليف. هاي الأصول المثبتة للتكليف لو جرت هي تثبت مجموعة من التكاليف. هذا إذا ضميناه إلى الأحكام المعلومة تفصيلا، الأحكام المعلومة تفصيلا الحاصلة من نصوص القرآن الكريم ومن الروايات المتواترة أو المحفوفة بالقرائن القطعية التي تكون صريحة في المقصود، هذا إذا ضمينا بعض إلى البعض الآخر ينتج انحلال العلم الإجمالي. ومع انحلال العلم الإجمالي حينئذ يمكن أن نجري حتى الأصول النافية، مو فقط الأصول المثبتة للتكليف. مع انحلال العلم الإجمالي لا مانع حينئذ من إجراء الأصول النافية في أطراف التكليف. هذا إذا انحل العلم الإجمالي. وأما إذا لم ينحل العلم الإجمالي، إذا لم ينحل العلم الإجمالي، فخصوص موارد الأصول النافية للتكليف هاي تكون موردا للاحتياط. خصوص موارد الأصول النافية للتكليف، موارد البراءة مثلا أو الاستصحاب النافي للتكليف، هذا بالخصوص يكون موردا للاحتياط. ليش؟ لأن احنا نفترض أن العلم الإجمالي ما انحل، وإنما حصلنا على مقدار من الأحكام الشرعية الثابتة التي تقل عن المعلوم بالإجمال. احنا نعلم بألف حكم، ما حصلنا إلا 500 حكم، فالعلم الإجمالي سوف لا ينحل. فشنو الحل؟ يقول في موارد الأصول النافية للتكليف نجري الاحتياط، نجري الاحتياط، إما الاحتياط العقلي باعتبار عدم انحلال العلم الإجمالي، وإما الاحتياط الشرعي باعتبار علمنا باهتمام الشارع المقدس بباقي أحكامه الذي نستكشف منه وجوب الاحتياط. العلم الإجمالي لم ينحل، ونحن نعلم بأن الشارع يهتم بأحكامه الشرعية الباقية، أحكامه الشرعية الواقعية الباقية، ولا يرضى بتفويتها وضياعها إلى الدرجة التي يوجب علينا الاحتياط تحصيلا لتلك الأحكام الشرعية الباقية. ولكن بعد افتراض عدم وجوب وعدم جواز الاحتياط التام، نتنزل إلى التبعيض في الاحتياط، التبعيض في الاحتياط بالنحو الذي لا يلزم منه العسر والحرج ولا اختلال النظام. هذا بالنسبة إلى الأصول النافية للتكليف. وأما بالنسبة إلى الأصول المثبتة للتكليف فلا مانع حينئذ من الرجوع إليها. نرجع إلى الأصول المثبتة للتكليف، فإما أن نقول الخلاصة، إما أن نقول بانحلال العلم الإجمالي، وإما أن نقول بعدم انحلال العلم الإجمالي. فإذا انحل العلم الإجمالي حينئذ لا مانع من أن نجري الأصول العملية مطلقا، سواء كانت نافية للتكليف أو كانت مثبتة للتكليف. نجري الأصول النافية للتكليف فضلا عن الأصول المثبتة للتكليف فيما إذا انحل العلم الإجمالي. وأما إذا لم ينحل العلم الإجمالي فلا مانع من إجراء الأصول المثبتة للتكليف. ماكو منافات بين قيام العلم الإجمالي وبين إجراء الأصول المثبتة للتكليف. العلم الإجمالي منجز والأصول المثبتة أيضا منجزة. وأما الأصول النافية للتكليف فمع عدم انحلال العلم الإجمالي لا تجري، وإنما يكون موردها موردا للاحتياط، إما الاحتياط العقلي للعلم الإجمالي وإما الاحتياط الشرعي. وحينئذ بعد بطلان هذه المقدمة الرابعة اللي المستدل قال لا تجري الأصول النافية للتكليف، لا تجري الأصول العملية، احنا قلنا لا تجري الأصول العملية، الأصول العملية المثبتة على الأقل تجري، وحتى النافية على تقدير انحلال العلم الإجمالي، وهكذا يتضح بطلان دليل الانسداد لبطلان المقدمة الأولى وبطلان المقدمة الثانية وبطلان المقدمة الثالثة. هذا خلاصة ما يقال في هذا الفصل. قال وما أوردنا على المقدمة الرابعة، هذا رقم 2 بعد أن قال من جهة ما أوردنا على المقدمة الأولى، يقول لكنك عرفت عدم وصول النوبة إلى الإطاعة الاحتمالية مع دوران الأمر بين الظنية والشكية والوهمية من جهة ما أوردناه على المقدمة الأولى، هاي المناقشة الأولى، ومن جهة ما أوردناه على المقدمة الرابعة، من جهة ما أوردناه على المقدمة الرابعة، ما ذكر المناقشة في المقدمة الثانية. احنا ذكرنا، لأنه سابقا هم ذكر المناقشة في المقدمة الثانية. وما أوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، وما أوردناه على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقا، والمستدل قال لا يجوز الرجوع إلى الأصول، احنا لا أثبتنا جواز الرجوع إلى الأصول العملية في كل مسألة مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ هو يبين، يقول ولو كانت نافية حتى الأصول النافية للتكليف تجري، فليش تقول لا هذا الطريق الثاني منسد، لا يجوز إجراء الأصول العملية في كل مسألة مسألة؟ يقول ولو كانت نافية لوجود المقتضي وفقد المانع، وفقد المانع عنه، لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار المعلوم بالإجمال. إذا كان مجموع هاي الأحكام، نجمع وانضم هاي الأحكام بعضها إلى البعض الآخر، المعلومة تفصيلا والتي قام عليها أصل مثبت، والتي قام عليها أفرض مثلا الخبر الصحيح الأعلائي اللي قطعا هو حجة، هاي الأحكام إذا ضمت بعضها إلى البعض الآخر وكانت بمقدار المعلوم بالإجمال وحلت العلم الإجمالي، بعد لا يبقى مانع من إجراء الأصول النافية للتكليف. أي مانع يبقى؟ فنجري الأصول النافية للتكليف. يقول وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا، 2-3 أو نهض عليه دليل معتبر، لو كان التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال، فينحل العلم الإجمالي ولا مانع حينئذ من إجراء الأصول النافية للتكليف. وإلا يعني لو لم يكن التكليف بمقدار المعلوم بالإجمال وما أوجب ذلك انحلال العلم الإجمالي وبقي العلم الإجمالي قائما، يقول وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها لا تجري الأصول النافية للتكليف، وأما الأصول المثبتة للتكليف فتجري، هي جارية على كل حال. وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، وحينئذ يعني حين عدم انحلال العلم الإجمالي وعدم كون تلك التكاليف بمقدار المعلومة بالإجمال، حينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل، محلا لحكومة العقل. حكومة العقل بشنو؟ بالاحتياط، بالاحتياط العقلي. ليش يعبر هذا التعبير؟ خوش تعبير لطيف، يقول محل حكومة العقل يعني لقاعدة العقل لا لقاعدة نفي العسر والحرج، لأن هو ذكر سابقا وذكر قال قاعدة نفي العسر والحرج لا تكون حاكمة على قاعدة الاحتياط بتفسيره السابق لنفي الضرر ونفي العسر، لا تكون قاعدة نفي العسر والحرج حاكمة. يقول محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها. يعني شنو؟ يعني يقول بعد يتم دليل الانسداد ولا بد من العمل بالمظنونات دون غير المظنونات، وترجيح مظنونات التكليف فيها، هذا كله وإلا يعني إذا لم ينحل العلم الإجمالي حينئذ لا تجري الأصول النافية للتكليف، ونرجع إلى حكم العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، هاي ولو يعني الاحتياط الشرعي، إما احتياط عقلي وإما احتياط شرعي. احتياط شرعي منين يجي؟ يجي نتيجة علمنا باهتمام الشارع المقدس بأغراضه وملاكاته الذي نستكشف منه إيجاب الاحتياط ولو في الجملة. ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا. الاحتياط التام لا يجب لا شرعا ولا عقلا. عقلا إذا استلزم الاختلال النظام، العقل حينئذ يقول هذا الاحتياط قبيح وليس حسنا، وشرعا إذا ما كان يبلغ هاي المرتبة وإنما يوجب العسر والحرج، فبمقتضى قاعدة نفي العسر والحرج الشرعية ينتفي الاحتياط التام بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق. فقط أرجع هذا قول محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف. هذا قرأته بشكل سريع لأن هو المصنف خالف ما توصل إليه فيما تقدم. وسابقا حينما ذكر إشكال الشيخ الأنصاري على النتيجة قال هذا الدليل لو تم هو لا ينتج حجية الظن، وإنما ينتج التبعيض في الاحتياط. هذا اللي ذكره سابقا بقوله كما ظهر أنه لو لم ينحل، هذا اللي أمس أعتقد قلت استعجل المصنف في ذكره، قلت استعجل لو ما قلت أي هذا استعجل المصنف في ذكره. هذا إشكال على أصل النتيجة، قال النتيجة مو حجية الاحتياط وإنما النتيجة حجية الظن وإنما تبعيض في الاحتياط. على أساس شنو؟ على أساس قال مورد جريان الأصول النافية هو مورد لحكم العقل بلزوم الاحتياط، لكن ليس الاحتياط التام. الاحتياط التام ما يمكن أو ليس بواجب، فنتنزل إلى التبعيض في الاحتياط، فنستبعد بعض المفهومات لعلنا نتمكن من الاحتياط من دون محذور، لا اختلال النظام ولا العسر والحرج. هاي النتيجة قال، هذا اللي ذكر المصنف سابقا. فكان المفروض يبينه اليوم، المفروض يبينه، هو عدل عن ما ذكره سابقا، وكأنما رجع قرر دليل الانسداد. ولذلك هاي ما عرفت شلون أقراها بالبداية. شوفوا ايش قال، وإلا يعني شنو؟ يعني لو لم ينحل العلم الإجمالي فإلى الأصول المثبتة، الأصول النافية ما تجري. إذن شنو مورد الأصول النافية للتكليف؟ هو قال سابقا الاحتياط عقلا أو شرعا. عقلا نتيجة العلم الإجمالي، وشرعا نتيجة علمنا باهتمام الشارع بأحكامه اللي نستكشف منه وجوب الاحتياط. في حين الآن ما بين هذا المعنى، قال وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، وحينئذ كان خصوص مورد الأصول النافية محلا لحكومة العقل. أنا قلت الاحتياط يعني بناء على مبنى، في حين هو ما يريد الاحتياط الآن، هو يقول وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها. يعني شنو؟ يعني هذا اللي استفدناه من المقدمة الخامسة اللي قال قبح ترجيح المرجوح على الراجح. فإذا وصلت النوبة إلى الظن بالتكليف أو احتمال التكليف، لا بد من العمل بالظن بالتكليف. هيك ذكر، في حين هو سابقا هيك قال كما ظهر أنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا محلا للاحتياط فعلا. احنا قلنا فعلا يعني عند عدم انحلال العلم الإجمالي، ويرفع اليد عنه فيما إذا كان مخلا أو يستلزم العسر والحرج. أقول ما كان ينبغي للمصنف أن يذكر هذا بعد أن انتهى هو إلى أن موارد الأصول النافية هي موضع لحكم العقل بالاحتياط، مو حكم العقل بلزوم ترجيح المظنونات على غيرها. واضح هذا أخواني اللي أقوله ولا؟ واضح؟ مو واضح. لو ما قايلها أحسن يعني. هو الآن قاعد يناقش بالمقدمة الرابعة، يقول علم الإجمالي إما ينحل أو ما ينحل. إذا ما انحل شنو النتيجة؟ هو سابقا قال إذا لم ينحل العلم الإجمالي، اليوم ثلاثة مو أربعة لا تعبون، إذا ما انحل العلم الإجمالي، إذا ما انحل العلم الإجمالي ففي خصوص موارد الأصول النافية للتكليف نجري الاحتياط، حكم العقل بالاحتياط. لكن يا احتياط، قال الاحتياط تبعيض بالاحتياط، احتياط التام يستلزم محذورين، حتى نبتعد عن المحذورين نحتاط في بعض التكاليف، نحتاط في المظنونة في المشكوكة في بعض الموهومة. هذا اللي انتهى إلى المصنف سابقا. أما الآن ما جرى على مبنى، وإنما جرى كأنما على مبنى المستدل. قال إذا لم تجري الأصول النافية للتكليف، إذا لم تجري الأصول النافية للتكليف، هو تكلم بلسان المستدل، شنو النتيجة؟ قال لا بد من أن يحكم العقل بلزوم التنزل من العلم إلى الظن، ونمتثل امتثالا ظنيا لا احتماليا. أقول هذا ما كان ينبغي أن يذكر المصنف، هو سابقا ما قال ذلك، ما قال أن في موارد الأصول النافية للتكليف يحكم العقل بلزوم التنزل، هذا نتيجة المستدل، وإحنا خالفناه، قلناها النتيجة ليست تامة، وإنما شنو النتيجة المفروض؟ حكم العقل بالاحتياط العقلي الناشئ من العلم الإجمالي غير المنحل، غير المنحل، أو حكم الشارع بلزوم الاحتياط. اللي منين نستكشفه؟ نستكشفه من عدم رضا الشارع بتفويت أغراضه، نستكشف أن الشارع يوجب علينا الاحتياط. واضح شيخ عقيل؟ زين. يقول وإلا، يعني إذا ما كانت التكاليف بمقدار المعلوم بالإجمال، وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها، نرجع للأصول العملية المثبتة للتكليف دون النافية، وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل تماما. هاي العبارة هي اللي ذكرها سابقا، قال كان خصوص موارد الأصول النافية مطلقا محلا للاحتياط فعلا، هو هناك بيّن، هنا قال محلا لحكومة العقل. إذا نريد نتكلم بلسان المصنف شن نقول؟ حكومة العقل بشنو؟ بالاحتياط. هو قال سابقا، قال محلا للاحتياط فعلا، ومو معلوم لعل المصنف هناك قال عقلا صار تصحيف فعلا، مو بعيد، ما استبعد محلا للاحتياط فعلا، هنا قال محلا لحكومة العقل، كأنما فسر، هذا عطف تفسير، شنو حكومة العقل؟ قال وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها. أقول هذا لسان المستدل مو لسان المصنف، لسان المصنف حكومة العقل بالاحتياط فعلا، هذا اللي أريد أقوله فقط. أنت تجي قد تستشكل وتقول إذا فرض بقاء العلم الإجمالي وعدم انحلاله، علم الإجمالي باقي وليس منحلا، وأجزنا ارتكاب بعض الأطراف، مو انتهينا إلى التبعيض في الجملة، الاحتياط التبعيض في الاحتياط، مو هيك انتهينا، يعني شنو؟ يعني يجوز ارتكاب بعض الأطراف واقتحام بعض الأطراف، ليش؟ إما لرفع الخلل لاقتلال النظام، أو لرفع العسر والحرج. يجوز ارتكاب بعض الأطراف، إذا ما قلنا يجب ارتكاب بعض الأطراف، إما أن يكون الاحتياط حراما لا يجوز فيجب ارتكاب بعض الأطراف، أو لا يكون الاحتياط واجبا وإنما يجوز أن يرتكب المكلف بعض الأطراف. احنا سابقا ذكرنا إذا جاز ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا اضطر المكلف إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، هل يبقى العلم الإجمالي منجزا أو لا؟ أفتونا مأجورين، لا يبقى. ليش؟ الاحتمال أن يكون مورد الاضطرار هو مورد التكليف الواقعي، عندنا 10 آنية متنجسة اضطررنا إلى شرب واحد، ما يدريك لعل اللي شربته حينئذ هو النجس واقعا، فما راح يبقى علم إجمالي في سائر الأطراف منجز، فيجوز أن نجري الأصول المؤمنة في سائر الأطراف الأخرى. هيك تقدم سابقا، هذا إشكال على المصنف الآن، إشكال على المصنف، نقول له إذا لم يحل العلم الإجمالي وجاز ارتكاب بعض الأطراف، حينئذ بعد العقل لا يحكم بلزوم الاحتياط في سائر الأطراف الأخرى، فكيف تقول بوجوب الاحتياط؟ هو يجيب، شوفوا يقول: ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا. يقول هذا الاحتياط حينئذ إذا ما سلمت كون احتياط عقلي، ما سلمت كون احتياط عقلي، وأن العقل لا يحكم حينئذ بلزوم الاحتياط لأن العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا، فيجي تجي وظيفة الاحتياط الشرعي، نقول يجب الاحتياط لكن لا بحكم العقل نتيجة بقاء العلم الإجمالي منجزا، لأن العلم الإجمالي سوف لا يكون منجزا. هذا إذا سلمنا نقول على الأقل عندنا احتياط شرعي، لذلك هو يقول ولو، يقول ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا، بعد مو عقلا، حتى تقول أن العقل لا يحكم بوجوب الاحتياط مع جواز اقتحام بعض الأطراف، ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام، بين قوسين يعني شنو؟ بعد جواز أو وجوب ارتكاب بعض الأطراف، إذا جاز أو وجب ارتكاب بعض الأطراف العقل لا يبقى مصر على لزوم الاحتياط، وإنما يرفع اليد عن وجوب الاحتياط، نقول مع ذلك المكلف ملزم بالاحتياط من ناحية الاحتياط الشرعي المستكشف من اهتمام الشارع بأغراضه وبأحكامه الباقية. هذا قوله ولو بعد استكشاف جواب عن هذا الإشكال، يقول ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعا بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعا أو عقلا على ما عرفت تفصيله، هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النظر الدقيق، فافهم وتدبر جيدا. وهكذا يتضح بطلان دليل الانسداد من جهة بطلان أكثر من مقدمة من مقدماته، وعلى تقدير تمامية المقدمات هو لا ينتج النتيجة المطلوبة للمدعي للخصم للمستدل، إنما ينتج هو وجوب الاحتياط في الجملة ولا ينتج حجية مطلق الظن. وحينئذ لا مبرر لإطالة الكلام في دليل الانسداد بعد أن اتضح بطلان دليل الانسداد، لا مبرر لإطالة الكلام في تفصيلات هذا الدليل اللي يذكرها المصنف في فصول عديدة، هاي الفصول العديدة ماكو داعي لأن نتعرض لها، لا بد من صرف العمر والجهد فيما هو أولى وأهم. ومن هنا اعتادت الحوزات العلمية حماها الله على عدم التعرض إلى تفصيلات دليل الانسداد، هاي الفصول الآتية المذكورة كلها نتركها، فقط نتعرض إلى بحث مهم كثيرا ما يتكرر على الألسن في الكتب في كلماتهم الأصولية، كثير ما يتكرر، المصنف أيضا ذكر مرارا هذا البحث، بحث الكشف والحكومة أكثر من مرة مرة. اللطيف المصنف ذكر في أول تعريف علم الأصول ذكر هاي مسألة الحكومة، حينما أورد على تعريف المشهور لعلم الأصول هو أورد بخروج الأصول العملية ودليل حجية الظن بناء على الحكومة، قال هذا على تعريف المشهور يخرج، ولذلك هو أضاف أو التي ينتهى إليها في مقام العمل أضاف هاي الإضافة على تعريف المشهور. ومر علينا أيضا في أحكام القطع، في باب القطع مر علينا في إمكان التعبد بالظن، هم ذكر المصنف في تأسيس القاعدة عند الشك في الحجية، هم ذكر المصنف 4 مرات ذكر المصنف، يعني على ما في بالي هذا اللي في بالي ذكره إلى الآن 4 مرات، فمو من المناسب إهماله وعدم التعرض إلى أطلاقا ويبقى ذهن الطالب خالي منه فنتعرض إلى هذا، يذكره في الفصل ما بعد الآتي، هذا الفصل الآتي تركه حتى تتنشطون، ايش قد قلبنا كم ورقه زين. الفصل ما بعد الآتي هذا يتعرض إلى الكشف والحكومة، هم نتعرض له لكن بنحو من الاختصار، ما نذكر كل ما ذكر في هذا الفصل، وإنما فقط نبين شنو مقصوده من الحكومة والكشف وأي التقريرين هو الصحيح في نظر المصنف. قال: فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا. وقع الخلاف بين الأعلام في تقرير دليل الانسداد، أي التقريرين هو الصحيح، بناء على تسليم تمام مقدمات الانسداد، هذا إذا سلمنا وتنزلنا عن المناقشات المذكورة سابقا، وبناء على أن مقدمات الانسداد تنتج حجية الظن ولا تنتج التبعيض في الاحتياط كما أفاد المصنف تبعا لشيخ الأنصاري، هذا إذا تنزلنا عن تمامية المقدمات، المناقشة في المقدمات، وتنزلنا عن المناقشة في النتيجة، وقبلنا المقدمات وقبلنا النتيجة. السؤال هو بناء على هذين الأمرين نسأل: هل أن نتيجة المقدمات حكم العقل بحجية الظن، أو أن نتيجة المقدمات هي حجية الظن شرعا؟ الأول يقال إلى الحكومة، والثاني يقال إلى الكشف. يعني هل أن الحاكم بحجية الظن هو الشارع، هو الذي يحكم بحجية الظن عند تمام مقدمات الانسداد، ودور العقل هو دور الكاشف عن تلك الحجية المجعولة من قبل الشارع، أو لا أن الحاكم بالحجية أساسا هو العقل؟ بعبارة أخرى، شوفوا أهل العبارة الأخرى، وأما أن يقرر دليل الانسداد بنحو بحيث يكون العقل هو المنشأ لجعل الحجية، هو المنشأ للتنزل للامتثال الظني، بمعنى أن العقل يدرك حسن المعاقبة على ترك الامتثال الظني وقبح مطالبة المولى للعبد بأزيد من الامتثال الظني، في جانب العبد يعاقب على ترك للامتثال الظني، وفي جانب المولى يقبح من المولى أن يطالب من عبده أكثر من الامتثال الظني. هذا معناه شنو؟ معناه إدراك العقل لحجية الظن، تماما كما يدرك العقل لحجية العلم في ظرف التمكن منه، حجية العلم، حجية القطع، حجية ذاتية، العقل يدرك تلك الحجية من دون حاجة إلى جعل الحجية من قبل الشارع في ظرف التمكن من العلم، في ظرف التمكن من العلم العقل يدرك عدم جواز التنزل إلى الظن، يقبح ولا يحسن من العبد أن يكتفي بالظن، بل لا بد من تحصيل العلم. فكما أن أصل حكم أصل وجوب الإطاعة وحرمة المعصية هذا حكم عقلي، كذلك كيفية الإطاعة هذا أيضا حكم عقلي، حكم عقلي. العقل كما يحكم بوجوب الإطاعة وحرمة المعصية هو أيضا يحدد كيفية الإطاعة، فالعقل يقول في ظرف عدم التمكن من العلم لا بأس بالتنزل إلى الظن، هذا إدراك عقلي. هكذا يقرر الدليل؟ هل يقرر الدليل على أن يكون الحاكم بالحجية هو العقل، أو لا يقرر الدليل على أساس أن الحاكم بالحجية هو الشارع؟ فبعد تمامية مقدمات الانسداد تكشف تلك المقدمات عن أن الشارع جعل الظن طريقا منصوبا للوصول إلى أحكام الشرعية. الشارع يقول: حيث تعلم أنت إجمالا بوجود تكاليف، وحيث انسد عليك باب العلم والعلمي، ولا تتمكن من الاحتياط ولا غير من الطرق المذكورة سابقا، فأنا أنصب لك طريقا للوصول إلى تلك الأحكام المعلومة بالإجمال في ظرف الانسداد، أنا أنصب لك الظن، وحينئذ تكون حجية الظن حجية تعبدية، حجية مجعولة من قبل الشارع، ولا يكون دور العقل إلا دور الكشف عن تلك الحجية المجعولة من قبل الشارع. هذا التقرير الثاني هو تقرير الكشف، والتقرير الأول تقرير الحكومة. أي التقريرين هو الصحيح؟ المصنف يقول تبعا لشيخ الأنصاري التقرير الصحيح هو تقرير الحكومة دون الكشف، والدليل على ذلك هو أن مراتب الامتثال كما مرت الإشارة إليه أربعة مراتب الامتثال: الامتثال العلمي التفصيلي، كمن علم بوجوب الصوم عليه وصام في شهر رمضان بعد أن يفرغ من صيامه، هو يقول أنا امتثلت امتثالا علميا وتفصيليا، تفصيلا أنا أعلم بامتثالي. هاي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الامتثال العلمي الإجمالي، كمن علم بأن وظيفته إما القصر وإما التمام، وجمع بين الصلاتين، فيما لو جمع بين الصلاتين حينئذ هو سوف يعلم بالامتثال. يقول أنا عالم بالامتثال لكن علم إجمالي وليس علما تفصيليا، ما يدري شنو موضع امتثاله القصر أو التمام، ولكن قطعا هو ذمته بريئة وفرغت ذمته. المرتبة الثالثة هي مرتبة الامتثال الظني، كمن صلى صلاة من دون سورة اعتمادا على ظن لعدم الوجوب، هو ظن عدم وجوب السورة فصلى صلاة من دون سورة، يقول أنا امتثلت لكن ليس امتثالا علميا، ما عندي علم بفراغ الذمة وإنما عندي ظن بفراغ الذمة باعتبار أنا أظن عدم وجوب السورة فصليت من دون سورة. المرتبة الأخيرة هي الامتثال الاحتمالي، كمن صلى من دون سورة مع ظن وجوب السورة، هو ظن وجوب السورة ويحتمل عدم وجوب السورة فجاء بصلاة من دون سورة، هذا امتثال احتمالي، امتثال وهمي، هو يظن بوجوب السورة ومع ذلك ترك السورة اعتمادا وتعويلا على الوهم اللي هو عدم الوجوب. مقتضى القاعدة الأولية لحكم العقل، قلنا العقل كما يوجب الإطاعة ويحرم المعصية، كما يلزم العبد بالإطاعة هو يحدد إلى كيفية الإطاعة. مقتضى القاعدة الأولية هو وجوب تحصيل العلم بالامتثال، القاعدة الأولية هي الاقتصار على الامتثال العلمي، ولكن هاي القاعدة فيما إذا تمكن من تحصيل العلم بالامتثال، وإلا إذا ما تمكن من تحصيل العلم بالامتثال بأن تمت مقدمات الانسداد يعلم بالتكاليف الإجمالية وما عنده طريق يوصله إلى العلم بالامتثال، حينئذ يستقل العقل بلزوم التنزل إلى الامتثال الظني، يجيز للمكلف يقول له حيث أنت لا تتمكن من الامتثال العلمي، لا العلمي التفصيلي المرتبة الأولى ولا العلمي الإجمالي، ليش ما يتمكن من الامتثال العلمي الإجمالي؟ جاوبوني فيما إذا تمت مقدمات الانسداد. أحسنت، لعدم إمكان أو وجوب الاحتياط التام، فالمكلف بإمكانه هو بالحقيقة أن يحتاط احتياطا تاما، لكن العقل حرم عليه، الشارع حرم عليه، فهو لا يتمكن، بالنتيجة لا يتمكن من الاحتياط التام، فلا يتمكن من الامتثال العلمي التفصيلي كما لا يتمكن من الامتثال العلمي الإجمالي، فيتنزل إلى الامتثال الظني، العقل يستقل بذلك، بلابدية التنزل إلى الامتثال الظني وعدم جواز ترك الامتثال بالمرة. ليش؟ لتمامية المقدمة الثالثة. المقدمة الثالثة تمنع من عدم التصدي للامتثال بالمرة، فالعقل يحصر المكلف في الامتثال الظني، كما أيضا شوفوا إخواني، كما أيضا لا يجيز للمكلف في هذا الحال أن يتنزل أكثر من ذلك، أن يتنزل أكثر من ذلك إلى المرتبة الرابعة، إلى الامتثال الاحتمالي. يقول أنت ما تمكنت من العلم، لكن مو معنى ذلك أن تأخذ حريتك وتروح إلى الامتثال الاحتمالي، وإنما يجب عليك أن تمتثل امتثالا ظنيا ولا تطالب بأكثر من ذلك لعدم التمكن منه، ولا يجوز لك التنزل أكثر من ذلك لأن هذا من دون ضرورة ومن دون مبرر. لا مبرر لأن يتنزل إلى الامتثال الاحتمالي مع تمكنه من الامتثال الظني. هذا حكم عقلي، العقل يستقل بذلك من دون حاجة إلى تعليم من الشارع، العقل يستقل بذلك. هاي طريقة العقل. كما أيضا ديدن العقلاء في امتثال تكاليفهم هو ذلك. دعك من العقل، العقلاء فيما بيناتهم فيما يرتبط بامتثال أوامر مواليهم هم أيضا كذلك. العقلاء إذا تمكنوا من امتثال أوامر الموالي العرفيين امتثالا علميا لا يجوز أن يتنزلوا، لا يتنزلون إلى الامتثال الظني، لكن إذا ما تمكنوا من الامتثال العلمي يتنزلون إلى الامتثال الظني فقط لا أكثر من ذلك، ولا يتنزلون إلى الامتثال الاحتمالي. إذن هاي طريقة العقل وطريقة العقلاء. حينئذ نقول في تقريب استدلال المصنف مع استقلال العقل بلابدية التنزل إلى الامتثال الظني وديدن العقلاء هو التنزل إلى الامتثال الظني، حينئذ بعد لا حاجة لأن يتكلف الشارع بجعل الحجية للظن في ظرف الانسداد. ماكو داعي، هو العقل يستقل، العقل يستقل بلابدية التنزل إلى الامتثال الظني، ولا حاجة حينئذ لأن الشارع يجعل الظن طريقا منصوبا من قبله ويجعل الحجية للظن في ظرف الانسداد. ليش؟ لإمكان أن يعتمد هو الشارع، يمكن إلى أن يعتمد على حكم العقل، هذا الحكم العقلي يمكن للشارع أن يعتمد عليه، وحينئذ لا حاجة لأن يجعل حجية شرعية، يمكن إلى أن يعتمد على حكم العقل وطريقة العقلاء في بيان الحجية، أما هو بنفسه يتكلف الحجية هذا ماكو مانع، ماكو موجب لهذا الجعل. نعم لو لم يحكم العقل، إذا ما كان العقل حاكما بلزوم التنزل إلى الظن ووجوب العمل بالظن في ظرف الانسداد، حينئذ يكون سكوت الشارع وعدم جعله للحجية يكون نقضا للغرض، يكون نقضا للغرض. يعني نفترض تمامية مقدمات الانسداد، أكو تكاليف معلومة بالإجمال، ماكو طريق يمكن للمكلف أن يحرز الامتثال، والشارع ما جعل الظن طريقا منصوبا من قبله للوصول إلى تلك الأحكام الشرعية، نقول هذا قبيح من المولى، هذا نقض للغرض. إذا يترك المكلف حينئذ مع عدم حكم العقل هذا تضييع للأغراض، هذا تعريض لملاكاته للضياع. ليش؟ لأن المكلف إيش راح يسوي؟ المكلف بعد ما راح يمتثل، ولعله هو يتنزل أكثر إلى الامتثال الاحتمالي. لا العقل يلزم المكلف بالامتثال الظني ولا أن الشارع جعل الحجية للظن، فما يدريك لعل المسكين المكلف يتنزل إلى الإطاعة الاحتمالية وبذلك سوف يضيع على الشارع أغراضه. فلو لم يحكم الشارع يكون سكوت، لو لم يحكم العقل يكون سكوت الشارع نقضا للغرض وتعريضا لملاكاته للضياع، ولكن مع حكم العقل بلزوم الامتثال والإطاعة الظنية حينئذ لا حاجة لأن يحكم الشارع، ويمكن للشارع أن يعتمد على حكم العقل هذا، بل أكثر من ذلك، أكثر من ذلك قد يقال أن جعل الحجية من قبل الشارع مع حكم العقل بالحجية هذا يكون لغوا ومستدركا، يكون لغو وعبث وزيادة لا تصدر من الحكيم، هذا يكون مستدركا. عد ليش يجعل الشارع المقدس الظن طريقا منصوبا من قبله وينشئ ويجعل الحجية مع أنه يمكن إلى أن يعتمد على حكم العقل باستقلاله بحجية الظن؟ وهذا يعني أن الشارع المقدس لم يجعل الظن طريقا منصوبا من قبله في ظرف الانسداد، الذي يعني تمامية تقرير الحكومة. العقل هو الذي يحكم بحجية الظن وعدم تمامية تقرير الكاشف. ليس العقل مجرد كاشف عن الحجية التعبدية، ما عندنا حجية تعبدية، وإنما العقل هو الذي يستقل بحجية الظن في ظرف الانسداد. هذا هو دليل المصنف. ثم بعد ذلك يذكر إشكال وجوابه، نقرأ إن شاء الله بالدرس الآتي ونفرغ من هذا الفصل. قال: فصل لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد. عدم مساعدتها على شنو؟ على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا. هاي المقدمات لو تمت ولو تم الاستنتاج منها، هاي المقدمات لا تساعد ولا تنتج أن الظن طريق منصوب من قبل الشارع، وأن حجية الظن في ظرف الانسداد حجية تعبدية. ما يمكن أن هاي المقدمات لا تساعد على ذلك. لا يخفى عدم مساعدة مقدمات الانسداد على الدلالة على كون الظن طريقا منصوبا شرعا ضرورة أنه مع مقدمات الانسداد لا يجب عقلا على الشارع أن ينصب طريقا مع تمامية مقدمات الانسداد. لا يجب على الشارع أن ينصب طريقا. ليش لا يجب؟ يقول: لجواز اجتزائه، لجوازي لإمكاني لاحتمال اجتزائه، اجتزاء الشارع بما استقل به العقل في هذا الحال. في أي حال؟ في حال الانسداد. في حال الانسداد العقل يستقل بشنو؟ يستقل بلزوم التنزل من الإطاعة العلمية إلى الإطاعة الظنية بالخصوص. هيك العقل يقول لا بأس أن تتنزل إلى الإطاعة الظنية، ولكن لا يجوز أن تتنزل إلى أكثر من ذلك. هذا حكم عقلي استقل به العقل، فيجوز حينئذ يمكن للشارع أن يعتمد على هذا الحكم العقلي، ولا يجب عليه أن ينصب طريقا. بل قلنا أكثر من ذلك، لو نصب طريقا لكان مستدركا ولغوا. يقول: لجواز اجتزائه بما استقل به العقل، يعني بالحكم اللي أدرك العقل بالاستقلال. هو شنو اللي استقل به العقل؟ ولزوم الامتثال والإطاعة الظنية بالخصوص في هذه الحال، في حال الانسداد. قد يجي واحد يستشكل يقول: شكوا بيخلي الشارع المقدس يجعل الحجية بمقتضى الملازمة بين حكم العقل وبين حكم الشرع. هذا يجيب عن المصنف، يقول: ولا مجال لاستكشاف نصب الشارع من حكم العقل لقاعدة الملازمة يأتي عنه الكلام. وصلى الله على محمد وآل محمد.